أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 70 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الحج بصفة خاصة، ومع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين في هذه الآيات اليوم بصفة أخص إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله عز وجل في الآية الأولى من آيات الحج: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي ائتوا بهما تامتين، وهذا يشمل كمال الأفعال في الزمن المحدد، وكذلك صفة الحج والعمرة أن تكون موافقة تمام الموافقة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. واللام في قوله تعالى لله تفيد الإخلاص، يعني مخلصين لله عز وجل ممتثلين لأمره. قوله تعالى فإن أحصرتم، أي منعتم عن إتمامها، فما استيسر أي فعليكم ما تيسر من الهدي، وزيادة الهمزة والسين للمبالغة في تيسر الأمر من الهدي، أي الهدي الشرعي، فأل فيه للعهد الذهني، والهدي الشرعي هو ما كان ثنيا مما سوى الضأن، ثنيا يعني ابن سنتين مما سوى الضأن، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم أو تتعسر، يعني إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا النهي يشمل كل ما ذبح تقربا إلى الله عز وجل من هدي أو أضحية أو عقيقة. وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تزيلوها بالموسي حتى يبلغ الهدي محلة. محل يحتمل أن تكون اسم زمان، والمعنى حتى يصل إلى يوم حلوله وهو يوم العيد. وثبتت السنة بأن قدم الحلق على النحر فلا حرج عليه، يعني ثبت في السنة بأنه من قدم الحلق على النحر فلا حرج عليه. ويحتمل أن المعنى حتى يذبح الهدي، وتكون الآية في من ساق الهدي. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال الناس حلوا ولم تحل، قال صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أي واحتاج إلى حلق الرأس أو به أذى من رأسه، وهو صحيح كما لو كان الرأس مخل كما لو كان الرأس محلا للأذى والقمل وما أشبه ذلك، ففدية أي فعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب من صيام أو صدقة أو نسك. أو هنا للتخيير قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فهو ذبح شاة. وهذه الجملة قد حذف منها ما يدل على عليه السياق والتقدير، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية، فإذا أمنتم أي من العدو يعني فأتموا الحج والعمرة. ثم فصل الله عز وجل المناسك فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فمن أتى بالعمرة متمتعا بحله منها بما أحل الله له من محظورات الإحرام إلى الحج، أي إلى ابتداء زمن الحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فما استيسر من الهدي أي فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل. ويقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي سبقت في الإحصاء. قوله تعالى فمن لم يجد أي فمن لم يجد الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام، أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في أثناء الحج أو في أشهره. قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم أي إذا رجعتم من الحج بإكمال نسكه أو إذا رجعتم إلى أهليكم. قوله تعالى تلك عشرة كاملة للتأكيد على أن هذه الأيام العشرة وإن كانت مفرقة فهي في حكم المتتابعة. قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي ذلك التمتع الموجب للهدي. وقوله تعالى أهله قيل المراد به نفسه أي لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام، وقيل المراد بالأهل سكنه الذي يسكن إليه من زوجة وأب وأم وأولاد وما أشبه ذلك، فيكون المعنى ذلك لمن لم يكن سكنه حاضر المسجد الحرام، وهذا أصح لأن التعبير بالأهل عن النفس بعيد، ولكن أهله أي الذين يسكن إليه من زوجة وأب وأم وأولاد هذا هو الواقع. وقوله تعالى حاضر المسجد الحرام المراد به مسجد مكة، والحرام صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. واختلف في المراد بحاضر المسجد الحرام، فقيل هم أهل الحرم يعني من كانوا داخل حدود الحرم، فمن كان خارج حدود الحرم فليس من حاضر المسجد الحرام. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل المواقيت ومن دونهم، وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت، وأهل جدة من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت، وقيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن بينهم ومن بينهم وبين مكة دون مسافة القصر وهي يومان، وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وأهل بحرة وهي بلد دون جدة على هذا القول يكون أهلها من حاضر المسجد الحرام لأنهم داخل المسافة، وأهل الشرائع من حاضر المسجد الحرام، والأقرب القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا من حاضرين بل هم من محل آخر، وهذا هو الذي ينضبط. قوله تعالى واتقوا الله أي الزموا تقوى الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قوله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب أي شديد المؤاخذة والعقوبة لمن لم يتقه تبارك وتعالى، وسميت المؤاخذة عقابا لأنها تأتي عقب الذنب. فوائد الآية: من فوائد الآية وجوب إتمام الحج والعمرة، وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب، ووجه هذا الظاهر العموم في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، فيكون شاملا للفريضة والنافلة، ويؤيده أن هذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود. والمشهور أن فريضة الحج في السنة السادسة لعله لنزول هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله. ومن فوائد الآية أن العمرة والحج سواء في وجوب إتمامهما لقوله تعالى الحج والعمرة، ومنها أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة، فلو أن أحدا استناب شخصا في أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفة أو أن يقف عنه بمزدلفة أو أن يبيت عنه في منى فإنه حرام، لأن الأمر بالإتمام للوجوب، فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه، أما الاستنابة في نفل الحج كل النسك فهذا له موضع آخر، وأما في بعضه فالآية تدل على أنها لا تصح. ومن فوائد الآية الحذر مما يفعله بعض الناس الآن من التساهل في رمي الجمرات، حيث أنهم يوكلون من يرمي عنهم بدون عذر، مخالفة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وعليه فلا يصح رمي الوكيل حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه، أما إذا كان لعذر كالمرض والخائف على نفسه من شدة الزحام إذا لم يكن وقت آخر للرمي يخف فيه الزحام فلا بأس أن يستنيب من يرمي عنه، ولولا ورود ذلك عن الصحابة لقلنا إن العاجز عن الرمي بنفسه يسقط عنه الرمي كسائر الواجبات حيث تسقط بالعجز. ويدل لعدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة أن توكل، بل أمرها أن تخرج من مزدلفة وترمي قبل حطمة الناس، ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة المزدلفة وتدرك صلاة الفجر فيها وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة، ولا تحرم من هذه الأفعال. فلما أذن لها في أن تدفع بليل علم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز، وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكلوا ولم يأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما، ومن فوائد الآية وجوب الإخلاص لله تعالى لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أتموها لله لا لغيره، لا تراعوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا ثناء من الناس. ومنها أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما لقوله تعالى وأتموا، والأمر للوجوب، ويدل على أنه للوجوب قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، حيث أوجب الهدي عند الإحصار. أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهلي ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم، حيث قال أريني، الحيث يعني نوع من الطعام، أريني فلقد أصبحت صائما فأكل، لكن يكره قطع النفل إلا لغرض صحيح كحاجة إلى قطعه أو انتقال لما هو أفضل منه. ومن فوائد الآية أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمام الحج والعمرة فله أن يتحلل، ولكن عليه الهدي لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومنها أن الله تعالى أطلق الإحصار ولم يقيده لقوله تعالى فإن أحصرتم، لأن الفعل لو بني للفاعل وذكر الفاعل اختص الحكم به، إذا قلت مثلا أقام زيد عمرا صار المقيم زيدا، صار المقيم زيدا، وإذا قلت أقيم عمر صار عاما، فظاهر الآية شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك، فكل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز التحلل به وعليه الهدي. أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع فيتحلل بالنص، والإجماع النص تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والإجماع لا نعلم في هذا مخالفا. وأما الحصر بغير عدو كمرض أو كسر أو ضياع نفقة أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج والعمرة فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يتحلل، ويبقى محرما حتى يزول المانع، ومنهم من قال إنه يتحلل كالحصر بالعدو. حجة الأولين أن الله تعالى قال فإن أحصرتم، والآية نزلت في شأن قضية الحديبية، وهم قد أحصروا بعدو، فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو. ودليل آخر يقولون ضباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنها مريضة وأنها تريد الحج، قال لها حجي واشترطي، فلو كان الإحصار بالمرض مبيحا للتحلل ما احتيج إلى اشتراط، فكانت تدخل في النسك، وإذا عجزت تحللت. وأجاب القائلون بأن الحصر عام بحصر العدو وغيره، بأن الآية مطلقة فإن أحصرتم لم تقيد بحصر عدو، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن العلة في جواز التحلل بحصر العدو عدم القدرة على إتمام النسك، وهذا حاصل بالحصر بغير العدو، والشرع لا يفرق بين متماثلين. وأجاب عن حديث ضباعة بأن يقال أن الفائدة من حديث ضباعة أنه إذا حصل مرض يمنع إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء، وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم، حينئذ تظهر فائدة اشتراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام النسك. والفائدة هي أنه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر، والصواب القول الثاني أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره. فإن قال قائل إن قوله تعالى في سياق الآية فإذا أمنتم يشير إلى أن الإحصار المذكور بعدو، فالجواب أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، كما هو قول المحققين من أهل أصول الفقه وغيرهم. ونظير ذلك حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإن قوله فإذا وقعت الحدود إلى آخره لا يستلزم اختصاص الشفعة بما له حدود وطرق، بل الشفعة ثابتة في كل مشترك على القول الراجح. ومن فوائد الآية وجوب الهدي على من أحصر، قوله تعالى فما استيسر من الهدي. ومنها أن من تعذر أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه، قوله تعالى فما استيسر من الهدي، ولم يذكر الله بديلا عند العجز. وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل قياسا على هدي التمتع، ولكن هذا القياس ليس بصحيح من وجهين. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر الآية لأن الله تعالى لم يذكر بديلا للهدي. الوجه الثاني أن التحلل المتمتع تحلل اختياري، وأما المحصر فتحلله اضطراري. ومن فوائد الآية أنه لا يجب على المحصر الحلق عند التحلل لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره، وهو أحد القولين في المسألة. والقول الثاني وجوب الحلق لثبوته بالسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه. ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لترك مستحب، لا يغضب إلا لترك واجب. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره، ولو كان القضاء واجبا لذكره الله عز وجل، وهذا يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة. لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه فعلها بالخطاب الأول لا على أنه بدل عن هذه التي أحصر عنها. فمثلا رجل شرع في حج الفريضة ثم أحصر عن إتمامها فذبح الهدي وتحلل فيجب الحج عليه بعد ذلك، لكن ليس على أنه مخاطب به في الأصل. وتسمية العمرة التي وقعت بعد صلح الحديبية عمرة القضاء ليست لأنها قضاء عما فات، ولكنها من المقاضاة وهي المصالحة، ولذلك لم يأتي بها كل من تحلل من عمرة الحديبية. ومن فوائد الآية أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدى بأن يكون بالغا للسن المعتبر سالما من العيوب المانعة من الإجزاء، بقوله تعالى من الهدي، وأل هنا للعهد الذهني المعلوم للمخاطب، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضاء. فإن قال قائل هل يؤكل من هذا الهدي أم لا، فالجواب يؤكل كل شيء فيه، فما استيسر فهو يؤكل، وأما ما فيه فعليه. فإنه لا يؤكل ما يكون هل يؤكل من هذا الهدي أم لا، الجواب يؤكل كل شيء فيه، فما استيسر فهو يؤكل، وأما ما فيه أو فعليه الذي هو الدم لا يؤكل منه شيء، فجزاء الصيد لا يؤكل منه، وفدية الأذى لا يؤكل منها لأن الله جعلها كفارة. أما ما استيسر من الهدي هنا وفي التمتع فإنه يؤكل منه. ومن فوائد الآية تحريم حلق الرأس على المحرم، قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، والنهي عام لكل الرأس ولبعضه. إذا لو حلق بعضه وقع في الإثم لأن النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه. فإذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة وأكلت منها فإنك لم تمتثل. الخامس عشر من فوائد الآية أنه لا يحرم حلق شعر غير الرأس لأن الله خص النهي بحلق الرأس فقط، وأما الشارب والإبط والعانة والساق والذراع فلا يدخل في الآية الكريمة لأنه ليس من الرأس، والأصل الحل، وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر. قالوا لا يحرم على المحرم حلق شيء من الشعر المباح حلقه سوى الرأس، لأن الله سبحانه وتعالى خصه بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم، ولأن حلقه يفوت به نسك بخلاف غيره من الشعور، لأن حلقه يفوت به نسك بخلاف غيره من الشعور، ولكن أكثر أهل العلم الحقوا به شعر بقية البدن. قال إنه يحرم على المحرم أن يحلق أي شعر من بدنه حتى العانة قياسا على شعر الرأس، لأن العلة في تحريم حلق شعر الرأس الترفه، لأن العلة في تحريم حلق شعر الرأس الترفه وإزالة الأذى، وهذا حاصل في حلق غيره من الشعور، وهذا القياس غير صحيح من لوجهين: الوجه الأول أنه مخالف لظاهر النص أو صريحه، الوجه الثاني أن بين شعر الرأس وغيره فرقا كثيرا، فإن حلق شعر الرأس يتعلق به التحلل من النسك، فهو عنوان التحلل بخلاف غيره من الشعور، وأما التعليل بأنه للترفه ودفع الأذى ففيه نظر، ثم لو سلمنا ذلك فأين دفع الأذى في حلق شعر العانة وشعر الساق ونحو ذلك؟ وأين الدليل على منع المحرم من الترفه مع أنه يجوز له التنظف والاغتسال والتظلل من الشمس واستعمال المكيفات؟ وهل تلحق الأظافر بشعر الرأس؟ الجواب: لا تلحق، فالأظافر ليست شعرا وليست في الرأس أيضا، فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن بشعر الرأس، ووجه البعد أنها ليست من نوع الشعر. صحيح أنها تشبه الشعر من حيث أنها جزء منفصل، لكنها ليست من نوع الشعر، لذلك من لم يرى تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى تحريم قص الأظافر من باب أولى، ولكن جمهور أهل العلم على أن تقليم الأظافر محرم على المحرم قياسا على تحريم حلق شعر الرأس، والعلة ما في ذلك من الترفه والتنعم، ولكن هذه العلة غير مسلمة. أولا، لأن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس، بل الرفية عندهم هي في إبقاء الرأس وترجيله وتسريحه ودهنه والعناية به، فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس الترفه. ثانيا، أن العلة لابد أن تضطرد في جميع معلولاتها، إلا كانت باطلة، وهذه العلة لا تضطرد، بدليل أن المحرم لو ترفه فتنظف واغتسل وأزال الوسخ عنه ولبس إحراما جديدا غير الذي أحرم به لم يحرم عليه ذلك. وأقرب شيء للتعليل أن في حلق الرأس حال الإحرام إسقاطا للنسك الذي هو حلقه عند التحلل، وهذا لا يساويه حلق بقية الشعر أو تقليم الأظافر، ولكن نظرا لأن جمهور أهل العلم الحق ذلك بشعر الرأس فالاحتياط تجنب ذلك مراعاة لقول الجمهور. ومن فوائد الآية أن المحرم ما يسمى حلقا، فأما أخذ شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فلا يقال إنه حلق، وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم، فقال بعضهم إذا أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق فعليه فدية إطعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين، وإذا أخذ ثلاث شعرات فدم أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس، نعم، فإن حلق دون الربع فلا شيء عليه، وهذا لا شك أنه تحكم لا دليل فيه فلا يكن صحيحا بل هو ضعيف. قال آخرون تتعلق الفدية بما يماط به الأذى، ومعنى يماط يزال أي بما يحصل به إزالة الأذى، وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس. وقالوا لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فدل هذا على أن المحرم الذي تتعلق به الفدية هو ما يماط به الأذى، وهذا مذهب مالك وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط، لكنه غير صحيح من كون التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط، فالتحريم يتعلق بما يسمى حلقا والفدية تتعلق بما يماط به الأذى. فإن قال قائل ما هو دليلكم على هذا التقسيم، فالعلماء لم يقولوا هذا الكلام، فالجواب أن نقول دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا عام لكل حلق، فكل ما يسمى حلقا فإنه منهي عنه لهذه الآية. ثم قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به الأذى لقوله تعالى أو به أذى. فلو قدرنا محرما رأسه تؤذيه الهوام فحلق منه شيئا يسيرا لا يزول به الأذى فلا فدية عليه، لأن الله تعالى إنما أوجب الفدية بحلق ما يزول به الأذى. ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد احتجم وهو محرم في يافوخة في أعلى رأسه، ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون في موضع الحجامة، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم افتدى، فدل ذلك على أن ما تتعلق به الفدية هو ما يماط به الأذى دون الشيء اليسير. ومن فوائد الآية أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال فلا أحل حتى أنحر، لكن قد وردت الأحاديث بجواز التقديم والتأخير تيسيرا على الأمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. ومن فوائد الآية جواز حلق الرأس للمرض والأذى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ومنها وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه، وهي إما صيام 3 أيام أو إما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة تفرق على الفقراء كما بينت ذلك السنة، والسنة تبين للقرآن، السنة تبين القرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والتبيين يشمل تبيين اللفظ وتبيين المعنى. ومن فوائد الآية أن هذه الفدية على التخيير، لأن هذا هو الأصل في معاني أو، ومنها التيسير على العباد وذلك بوقوع الفدية على التخيير، ومنها أن محل الإطعام والنسك في مكان فعل المحظور لأن الفورية تقتضي ذلك، أما الصيام فالظاهر ما قاله العلماء رحمهم الله من كونه يصح في كل مكان لكن الفورية فيه أفضل، ومنها أن كفارات المعاصي فدا للإنسان من العقوبة لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومنها أن محظورات الإحرام لا تفسده لأن الله تعالى لم يوجب في حلق الرأس مع أنه من محظورات الإحرام إلا الفدية، ومقتضى ذلك أن النسك صحيح، وهذا مما يخالف الحج والعمرة فيه غيرهما من العبادات، وغيرهما من العبادات فإن المحظورات في العبادات تبطلها، وألحق العلماء فدية حلق الرأس فدية جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين، وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد. فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنه، وجزاء الصيد يجب فيه مثله، أو إطعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وما عدا ذلك المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس عند الفقهاء أو كثير منهم. ومن فوائد الآية جواز التمتع بالعمرة للحج، أي أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ويبقى حلا إلى أن يأتي وقت الحج. وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. لكن الله سبحانه وتعالى بشر وبين أنه يجوز للإنسان القادم في أشهر الحج أن يتحلل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. ومنها أنه إذا حل من عمرته الحل كله، لقوله تعالى فمن تمتع، لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك، أنه إذا حل من عمرته حل الحل كله، قوله تعالى فمن تمتع، لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك. ومنها أن من لم يحل من عمرته لا يسمى متمتعا، قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع، وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع، لكن ذكر كثير من أهل العلم أن القارن يسمى متمتعا في لسان الصحابة، وذلك لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم عبر عن حج النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع، فقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحل من إحرامه، ولهذا قال الإمام أحمد لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا والمتعة أحب إليه، ولهذا كان وجوب الهدي على التمتع ولذلك كان وجوب الهدي على التمتع بالإجماع. ووجوب الهدي على القارن فيه خلاف، وجمهور أهل العلم على وجوب الهدي عليه، وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في العلة، هل هي حصول النسكين في سفر واحد فيكون قد ترفه بسقوط أحد السفرين، أو العلة التمتع بالتحلل بين العمرة والحج، فمن قال بالأول أوجب الهدي على القارن، ومن قال بالثاني لم يوجبه لأنه لم يحصل للقارن تحلل بين النسكين. ومن فوائد الآية أنه لا يجب على الإنسان أن يقترض للهدي إذا لم يكن معه ما يشتري به الهدي ولو كان غنيا، لقوله تعالى فما استيسر من الهدي. ومنها تيسير الله على العباد، لقوله تعالى فما استيسر من الهدي، والدين كله من أوله إلى آخره مبني على اليسر. ومنها بلاغة القرآن، لقوله تعالى فمن لم يجد، فحذف المفعول للعموم ليشمل من لم يجد الهدي أو ثمنه، فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ. ومنها أن من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، أولها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها آخر أيام التشريق، لكن لا يصوم يوم العيد لتحريم صومه، ولا ينبغي أن يصوم يوم عرفة ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط. وعلى هذا فيجوز لمن كان عادما للهدي من متمتع أو قارن أن يصوم من حين إحرامه بالعمرة. فإن قال قائل هذا ظاهر في القارن، لأنه إذا صام من حين إحرامه فقد صام في الحج، لكنه في المتمتع فيه إشكال، لأن المتمتع يحل بين العمرة والحج. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج، ولأن المتمتع من حين إحرامه بالعمرة فقد نوى أن يحج. ومن فوائد الآية أن صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج لقوله تعالى سبعة إذا رجعتم، ومنها أنه يجوز التتابع والتفريق بين الأيام الثلاثة والأيام السبعة، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يشترط التتابع، ولو كان التتابع واجبا لذكره الله كما ذكر وجوب التتابع في صيام كفارة القتل وصيام كفارة الظهار. ومنها تيسير الله تبارك وتعالى على عباده حيث جعل الأكثر من الصيام بعد رجوعه قوله تعالى سبعة إذا رجعتم. ومنها أن الهدي أو بدله من الصيام لا يجب على من كان حاضر المسجد الحرام لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وقد سبق أن الصحيح أنهم من كانوا داخل حدود الحرم. وعلى هذا إذا تمتع أهل جدة أو الطائف أو أهل الشرائع فعليهم الهدي، ولكن هل لحاضر المسجد الحرام التمتع؟ الجواب نعم، لأن حاضر المسجد الحرام قد تدخل عليه أشهر الحج وهو خارج مكة، ثم يرجع لأهله في مكة في أشهر الحج فيحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج. فإن كان شخص في مكة للدراسة لكن وطنه الرياض أو المدينة وتمتع فعليه الهدي، لأن أهله ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان، والمراد أن يكون مستوطنا في مكة. وإذا كان له مقران في الطائف وفي مكة، يعني من أهل مكة والطائف، فهنا نقول إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا ليس من حاضر المسجد الحرام، وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا هو من حاضر المسجد الحرام. فيعتبر الأكثر إذا كان أكثر إقامته في الطائف فليس من أهل المسجد الحرام، وإذا كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام. ومن فوائد الآية فضيلة المسجد الحرام لوصف الله سبحانه وتعالى له بأنه حرام أي ذو حرمة، ومن حرمته تحريم القتال فيه وتحريم صيده وشجره وحشيشه، وأن من أراد الإلحاد فيه بظلم أذاقه الله من عذاب أليم، وبسط ذلك في المطولات. ومنها وجوب تقوى الله عز وجل وتهديد من خالف ذلك لقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ومنها أن العلم بشدة عقوبة الله من أهم العلوم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى به بخصوصه لأنه يورث الخوف من الله والهرب من معصيته. ومنها أن العقوبة على الذنب لا تنافي الرحمة، إذ من المعلوم أن رحمة الله سبقت غضبه، لكن إذا عاقب من يستحق العقاب فإن ذلك من رحمة المعاقب، لأن هذه العقوبة إن كانت في الدنيا فهي كفارة له، وإن كانت في الآخرة فما دون الشرك أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ومنها الفائدة رقم 40 أن شدة العقاب من كمال المعاقب وبسط قوته وسلطانه، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بالكمال، بل أمرنا أن نعلم ذلك في قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فإذا عاقبت ولدك بما يستحقه وكانت الجناية كبيرة فأكبرت العقوبة فإنك تحمد ولا تذم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، لأنه إذا بلغ عشرا صار تركه إياها والإخلال بها أعظم. تنبيه: كثير من الناس كلما رأوا مخالفة من شخص في الإحرام قالوا عليك دم، لو قال حككت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد قالوا عليك دم. هذا غلط، أولا لأنه خلاف ما أمر الله به، والله أوجب واحدة من ثلاث صيام أو صدق أو نسك، فإلزامهم بواحدة معينة فيها تضييق عليهم وإلزام لهم بما لم يلزمهم الشرع. ثانيا أن الدم في أوقات النحر في أيام منى غالبا يضيع هدرا ولا ينتفع به. ثالثا أن فيه إخفاء لحكم الله عز وجل، لأن الناس إذا كانوا لا يفدون إلا بالدم كأنه ليس فيه فدية إلا هذا وليس فيه إطعام أو صيام، فالواجب على طالب العلم أن يختار واحدا من أمرين، إما أن يرى الأسهل ويفتي بالأسهل، وإما أن يقول عليك هذا أو هذا أو هذا واختر لنفسك. أما أن يذكر أشد فقط ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتين. انتهى تفسير الآية الأولى عند الشيخ ابن عثيمين بفوائدها الأربعين. لذا دخل في جزئيات فقهية خلافات وصحح ورجح وتوسع، فأحسستم بالملل، سيما وأنا أيضا شخصيا أعطي الدرس وأنا يعني شبه نائم، فلم أتعامل مع الدرس. نعم، وأبيت الاعتذار، وكنت أظن أن الشيخ يعني ربما بسط أكثر من هذا، لكنه رحمه الله تعالى توسع فيها توسعا زائدا. ولعلنا ننظر الآية الثانية من آيات الحج، لعله يكون أيسر، وبها نكمل درسنا إن شاء الله. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فقوله تعالى الحج أشهر معلومات، يعني أن الحج يكون في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل العشر الأولى أو الأول من ذي الحجة، والأول أصح. وقد استشكل كون الخبر أشهر، ووجه الإشكال أن الحج عمل والأشهر زمن، فكيف يصح أن يكون الزمن خبرا عن العمل؟ وأجيب بأن هذا على حذف مضاف، والتقدير الحج ذو أشهر معلومات، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، وقيل التقدير الحج وقته أشهر معلومات، والتقدير الأول أقرب. أبدا، نحن شرحنا الحج في من خلال الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله ورحاب التفسير، وكان سهلا جدا، وكذلك الدكتور عبد الله شحاتة وكان سهلا جدا. فقط الآن نحن بنتوسع في المسألة مع توسع الشيخ ابن عثيمين، فلا يعني ليس هذا للمبتدئ ولا لمن أراد البساطة، وسنعود نأخذ بعض الإيجاز والبساطة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، من اسم شرط وفرض فعل الشرط، فيهن الضمير يعود إلى أشهر الحج، وقد أجمع العلماء على أن الضمير في فيهن يرجع إلى بعضهن، لأنه لا يمكن أن يفرض الحج بعد طلوع الفجر من يوم أن يفرض الحج بعد طلوع الفجر يوم النحر، ويفرض الحج من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر يوم النحر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة. قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جواب الشرط، وفيها قراءتان، إحداهما البناء على الفتح في رفث وفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والثانية التنوين فيهما، فلا رفث ولا فسوق، أما جدال فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين، ولا جدال في الحج. قوله تعالى: فلا رفث، نفي بمعنى النهي، والرفث الجماع ومقدماته، قوله تعالى: ولا فسوق، أي لا خروج عن طاعة الله بمعاصيه، لا سيما ما يختص لا سيما ما يختص بالنسك كمحظورات الإحرام. قوله تعالى ولا جدال في الحج يشمل الجدال فيه وفي أحكامه والمنازعات بين الناس في معاملاتهم. مثال الجدال فيه أن يقال ما هو الحج فيحصل النزاع، أو متى فرض فيحصل النزاع فيه. ومثاله في أحكامه النزاع في أركانه وواجباته ومحظوراته. ومثال النزاع بين الناس في معاملاتهم أن يتنازع اثنان في العقود فيقول أحدهما بعتك والثاني يقول لم تبعني، أو يقول بعتك بكذا ويقول الثاني بل بكذا، أو يتنازع اثنان عند أنابيب الماء في الشرب أو الاستسقاء أو عند الخباز. قوله كل هذه صور من التنازع. قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهى عن هذه الشرور انتقل إلى الأمر بالخير، وهذه الجملة شرطية، ما أداة الشرط وفعل الشرط تفعلوا وجواب الشرط يعلمه الله، ولهذا جزمت من بيانية تبين المبهم من اللفظ، لأن ما شرطية مبهمة كالموصول من خير نكر في سياق الشرط فيشمل كل خير سواء كان قليلا أو كثيرا. قوله تعالى يعلمه الله أي يحيط به علما. قوله تعالى وتزودوا أي اتخذوا زادا لغذاء أجسامكم وغذاء قلوبكم، وهذا أفضل النوعين. قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى، والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى. لما رغب الله سبحانه وتعالى في التقوى أمر بها طلبا لخيرها، فقال تعالى واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني فعل أمر، والنون للوقاية، والياء المحذوفة للتخفيف، ومفعول به للتخفيف مفعول به. ويا أولي الألباب جمع لب أي يا أصحاب العقول، ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول لأنهم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها، أما السفهاء فلا يدركونها. يا الله. فوائد الآية. من فوائد الآية تعظيم شأن الحج، حيث جعل الله له أشهرا مع أنه أيام ستة أيام، وقد جعل الله له أشهرا ثلاثة حتى يأمن الناس ويتأهبوا لهذا الحج، ولهذا ما بعد الحج أقصر مما قبله الذي قبله شهران وسبعة أيام، شوال وذي القعدة وسبعة ذي الحجة، والذي بعده 17 يوما فقط، لأنه إذا حج انتهى غرضه، يعني من 13 ذي الحجة إلى آخر الشهر، فطلب منه العودة بخلاف ما إذا كان قبله. ومن فوائد الآية أن أشهر الحج ثلاثة لقوله تعالى أشهر، وهي جمع قلة، والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر، هذا المعروف في اللغة العربية، ولا يطلق الجمع على اثنين أو اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة، وهنا لا قرينة تدل على ذلك، لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين وعشرة الأيام يرد عليه أن الحج لا يبدأ فعلا إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة وينتهي في الثالث عشر وهو وليس العاشر، فلذلك كان القول الراجح أنها ثلاثة أشهر كاملة، وهو مذهب مالك وهو الصحيح، لأنه موافق للجمع، وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر، لو أخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر المحرم قلنا هذا لا يجوز، لأنه ليس في أشهر الحج، والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فلا بد أن يقع في أشهر الحج، ولو أخرت الحلق إلى المحرم فهذا لا يجوز لأنه تعدى أشهر الحج. وهل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ الجواب أن اثنين منها من أشهر الحرم، وهما ذو القعدة وذو الحجة، وواحد ليس منها وهو شوال، كما أن المحرم من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج. فرمضان شهر الصيام، وشوال شهر حج، وذو القعدة شهر حج ومن الحرم، وذو الحجة شهر حج ومن الحرم، والمحرم من الحرم وليس شهر حج. ومن فوائد الآية الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوما، قوله تعالى معلومات، وهذا يستعمله الفقهاء كثيرا، يقولون هذا معلوم من الدين بالضرورة، وأمر هذا معلوم وما أشبه ذلك، فلا يقال إنه لم يبين، لأنه ما دام الشيء مشهورا بين الناس معروفا بينهم يصح أن يعرفه بأنه معلوم. ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق، يقول باع فلان على فلان كذا وكذا، وهو معلوم بين الطرفين، يجوز وإن لم تفصل ما دام معلوما، فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان. ومنها أن من تلبس بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامه وصار فرضا عليه، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، ويؤيد ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، سمى الله تعالى أفعال الحج نذورا. ويدل على ذلك أيضا قوله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار. ومنها وجوب إتمام النفل في الحج، قوله تعالى فمن فرض، والفرض لا بد من إتمامه. ومنها أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه، ولكن هل يلغي أو ينقلب عمره؟ في هذا قولان عندهم، أما عندنا مذهب الحنابلة فيقولون إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد، ولكنه مكروه، يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره. ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة، أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجا، والظاهر أيضا أنه لا ينعقد ولا ينقلب عمره، لأن العبادة لم تنعقد، وهو إنما دخل على أنها حج، فلا ينعقد لا حجا ولا عمره. ومن فوائد الآية أن المحظورات تحرم بمجرد عقد الإحرام، وإن لم يخلع ثيابه من قميص وسراويل وغيرها، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، لأنه جواب الشرط، وجواب الشرط يكون تاليا لفعله، فمجرد أن يفرض فريضة الحج تحرم عليه المحظورات. ومنها أن الإحرام ينعقد بمجرد النية، أي نية الدخول إلى النسك، وتثبت بها الأحكام وإن لم يلبي، قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ومنها تحريم الجماع ومقدماته بعد عقد الإحرام، قوله تعالى فلا رفث، وجواب الشرط يكون عقب الشرط، فبمجرده يحرم الرفث. ومنها تحريم الفسوق، لقوله تعالى فلا فسوق، فلا رفث ولا فسوق. فإن قال قائل الفسوق محرم في الإحرام وغيره، فالجواب أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره. ومنها تحريم الجدال، قوله تعالى ولا جدال في الحج، والجدال إن كان لإثبات الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنى من هذا العموم، قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه محرم حال الإحرام، فإن قلت أليس محرما في هذا وفي غيره لما يترتب عليه من عداوة البغضاء وتشويش الفكر، فالجواب أنه في حال الإحرام أوكد. ومنها البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر ويشغل النفس لقوله تعالى ولا جدال في الحج. ومن ثم يتبين خطأ أولئك الذين يزاحمون على الحجر عند الطواف لأنه يشوش الفكر ويشغل النفس عما هو أهم من ذلك. ومنها الحث على فعل الخير لأنه قوله تعالى لأن قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله يدل على أنه سيجازي على ذلك ولا يضيعه. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومنها أن الخير سواء قل أو كثر فإنه معلوم عند الله لقوله تعالى من خير، وهي نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ومنها عموم علم الله تعالى بكل شيء لقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. ومنها الحث على التزود من الخير لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومنها أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسي من طعام وشراب ونفقة لئلا يحتاج في حجه فيتكفف الناس لقوله تعالى وتزودوا. ومنها أن التقوى خير زاد، كما أن لباسها خير لباس فهي خير لباس قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وهي خير زاد لقوله تعالى فإن خير الزاد التقوى. ومنها وجوب تقوى الله تعالى لقوله تعالى واتقون. ومنها أن أصحاب العقول هم أهل التقوى لقوله تعالى واتقون يا أولي الألباب. ومنها أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليل على نقص عقله عقل الرشد، بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فإن المراد بنقص العقل هنا عقل الإدراك، فإن مناط التكليف عقل الإدراك ومناط المدح عقل الرشد. ولهذا نقول إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون نقول هم عقلاء عقول إدراك، لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد. ولهذا دائما ينعي الله عليهم عدم عقلهم، والمراد عقل الرشد الذي به يرشدون. انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير آيتين من آيات الحج مع تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي استطرد وأحسستم معه بالسآمة والملل، لكن الرجل يتوسع، وهذا شأن أهل العلم الأثبات ولمن أراده من الباحثين ممن سيكون الإبريز إن شاء الله تعالى مرجعا له، سيجد فيه يعني هذه المرجعية وهذه الأحكام الفقهية. إذن نكتفي بهذا القدر على أننا نتمم إن شاء الله في الدرس القادم غدا بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.